أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. إخوتنا أحبتنا، في هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. نأخذ هذا الاتصال أول. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ بشار، وألف تحية إلى أيضا الشيخ عمار. السؤال الأول إن شاء الله، بعد ما أقرأ القرآن الكريم، هل طبعا بقول بسم اللهم اهدي ثواب ما قرأته من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى روح والدي ووالدتي، وإلى روحي وروح زوجتي وروح أولادي وروح أموات المسلمين والشهداء أجمعين، هل يجوز لي أن أهدي ثواب قراءة القرآن لنفسي ولزوجتي وأولادي وهم أحياء؟ كما وهل ثواب القراءة للأموات كما هي للأحياء، يعني بيجوز لي أو لا يجوز؟ السؤال الثاني، بالنسبة بدأ أدي للعمرة، أنا كل سنة بطلع العمرة، بطلع بتعرف إنه الإنسان أول يوم لما وصل مكة المكرمة بأدي العمرة، بيرد ثاني يوم أو ثالث يوم بأدي العمرة، بدي أعمل العمرة مثلا عن والدي أو والدتي أو عن أخي أو عن أختي، هل يجب أن تكون أول عمرة بعملها هي اللي أهدي اللي تكون عنهم، ولا بهمش لو كانت ثاني يوم أو ثالث يوم؟ وكيف تكون نية أداء العمرة عن الآخرين؟ والسؤال الثالث، أنا بصلي وراء الإمام، نسيت ونسيت إني بصلي أنا مؤتم، بعد الركعة الثانية فكرت حالي إني بركعة الرابعة إجيت سلمت على اليمين، بعدين انتبهت إنه أنا مؤتم، هل هون بصح لي بضل قائم بصلاتي وأسجد سجود سهو، أم الإمام يحمل عني ما سهو؟ وشكرا جزيلا لك أستاذ بشار وللشيخ عمر، بارك الله فيكم بإذاعتكم بالعاملين كلهم.
حياك الله أستاذ بأسد، العفو. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك محمود جبرين من الفحم.
حياك الله، تفضل أخي محمود.
بدي أسأل سيد الشيخ، إذا شعر الصدر إذا بكيه حرام ولا
إيش هو أخي؟
إيش شعر الصدر؟
آه شعر الصدر. آه
إذا إزالته يعني
ماشي
ذكيمه، هل هذا حلال أم حرام؟
ماشي إن شاء الله، اسمع الإجابة يا أخي الكريم. حياك الله أخ محمود. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحكي معك لؤي الشلوقي من القدس.
حياك الله، تفضل أخي لؤي.
بدي أسأل فضيلة الشيخ بالنسبة للحديث الشريف، يعني هل هو وحي من الله عز وجل أم هو اجتهاد يعني أو رأي للرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأرجو
أن
الشيخ يوضح لنا
إن شاء الله. تسمع الإجابة يا أخي الكريم، حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل يا أختي.
أول إشي الله يجزيكم الخير على البرنامج
جميع.
بدي أسأل فضيلة المفتي، في قانون العمل الفلسطيني في ما يسمى بقانون طرد التعسف، يعني ترتب عليه أتعاب، يعني هل هي حلال أم حرام أنه أطالب بالطرد التعسفي؟
قانون الطرد التعسفي
الأمر الثاني بدي أسأل عنه، إنه هل جائز العمل في يعني في الداخل في البناء؟ يعني هل يجوز للإنسان المسلم إنه يفوت يبني لليهود وهيك؟ وشكرا لكم.
العفو، من تحكي معنا أختي الكريمة؟
من طول كرم.
حياك الله، إن شاء الله نسمع الإجابة. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية. بدي أسأل الشيخ ثلاث أسئلة بس أصير بعرف إنه وقتكم غالي بس مش راح أطول عليكم.
حياك الله، من وين تحكي معنا أخي؟
بحكي معك من القدس.
حياك الله، تفضل.
أول سؤال بس بدي أسأل الشيخ، إذا شعر الواحد بوسط الصلاة إنه لازم يروح على دورة المياه بس يعني يقطع الصلاة أو يعاود يرجع يعيدها، بعرفش. هذا أول سؤال. والسؤال الثاني بدي أسأله، شو هي الإسرائيليات وما هم البهائيين؟ وشكرا كثير لكم يعطيكم العافيه.
الله يعافيك حياكم اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اسال سؤال؟
نعم. من وين حضرتك؟
من الرمله من 48.
حياك الله اهلا وسهلا بك. تفضل اخي.
احنا بنبنوا اسال على البنوك اللي عندنا من 48.
نعم.
الربا غاد يعني هنشتغل في البنوك وبناخذ قرض وفيش البنوك الإسلامية، هل حرام هل حلال؟
ماشي ان شاء الله. اسمع الإجابة يا اخي الكريم حياك الله. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك اخي الكريم.
احكي معك محمود ابو ريان من الخليل. اخي
اهلين بك اخي محمود. تفضل.
اهلين بك. بدي مغلبك بنا مستشير خبار الشيخ اللي بعرفش فيه مثلا اسم مدينة رام الله.
نعم.
هل اسم الذات الإلهية هذا مثلا أو يعني هل حرام ترتمع الأرض أو حلال أو بعدين إذا في مجال مثلا يتنبأ المصانع أنه مثلا لو مثلا كتب إذا هي حرام مثلا.
نعم ماشي.
جزاك الله كل خير
جميع إن شاء الله. تسمع الإجابة يا أخي الكريم حياك الله. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية اخوي.
الله يعافيك. تفضل.
بحكي معك اخوك في الله ابو سياف من تلفيت.
حياك الله اهلا وسهلا بك.
عليك اليوم توفت واحدة في نابلس.
نعم.
ويوم اجت نزلها في القبر اجت جوزها ودعها يعني كبلها، هل يجوز ذلك؟
ماشي ان شاء الله. اسمع الاجابة.
سؤال ثاني يا اخوي.
نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا يوم توفى واحد يعني شو اسمه شن بجيبه طمر وبجيبه بيسووا ختمه وما ختمه بتشلس يعني هاي الشغله.
نعم.
يعني مش كل الناس بيقدروا على المصروف على المصروف هذا. شو راي الشيخ في هذا الحكي؟
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم.
حياك الله. حياك الله. يعطيك العافيه.
الله يعافيك. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
الو.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت بدي أسأل بالنسبة للقضاء في رمضان. مثل عندي كانت بنتي ولادتها في شهر رمضان، إلها سنتين يعني ما قضتش إلا بيجي 15 يوم منهم، يعني بيجي رمضان وبيروح رمضان وما قضتش.
نعم.
شو يعني لازم تدفع أو تقضي، يعني لازم تنجبر تقضي أو شو تقدر في الصوم مثلا؟
يعني سنتين إلو عليها؟
إلى عليها سنتين. قضت منها 15 تقريبا ضايل بيجي عليها 18 يوم هي.
طيب
شو بترتب عليها تدفع او مجبرة تقضيهن او اشي يعني هيك؟
نعم ماشي.
شكرا.
العفو. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك. تفضل اخي.
استاذي سمحت بدي اسأل شيء. قبل فترة صديق لنا سألوا عن موقع الكتروني اسمه توفير، بسأل هذا الموقع كثير منتشر، فحابين نعرف ايش رأي الشيخ في الموضوع، لانه اعتقد انه ما اجاب في الحلقة الماضية وكان وعده انه راح في الموقع يرجع. احنا برضه بنامل ان الشيخ انه يوصل لدرجه انه تصدر فتوى عامه بهذا الموقع انه يقول اذا كان حرام، لانه فعلا كثير من الناس الجاهلين طبعا بامور الدين بيدخلوا لهذا الموقع وبيشاركوا فيه وبيكتموا وما حدا بيشوفهم انه هذا الموقع آثم او غير آثم، وموضوع فقط يعني تعميم اعلامي بسيط ببين انه الموقع ايش
بيصير. ربما اتصلت في حلقة أخرى أخي سابقا مع الدكتور، لكن فضيلة مفتي الآن الشيخ عمار يسأل عن موقع اسمه توفير، تعطينا هيك باختصار طبيعة هذا مرة أخرى مع فضيلة
المرة الماضية. مش أنا اتصلت المرة الماضية، بس اللي شفته أنا من الموقع أنه بساهم ناس بمبلغ معين 10 شواكل، طبعا ألوف الفلسطينيين بيشتركوا فيه الآن، فالصراحة أن الوضع شوي مؤذي، بيشارك ب10 شيكل وبساهم بيسحب بيدفع 10 شيكل وبيسحب زي القمار بالضبط، وبيسحب على جهاز لابتوب حقه 3000 بيشتري 90 شيكل، هو دفع 10 شيكل احتمال ياخذ الجهاز واحتمال ما ياخذه، وطبعا المشاركين هم بينزلوا اكثر من اوفر والمشاركين يعني بالاعداد الهائله جدا. اي واحد منكم متاح يفتح الموقع توفير تطبيقات ويشوف هذا الموقع، يعني ممكن اي شخص حتى في الاذاعه او في اداره
نعم.
الدفاع رايي يعني تبقى هذا الموضوع رجاء.
نعم.
لا يمرض مسلم الناس، وأحيانا الناس يكون جاهلين يعني ما بعرف.
ماشي. بارك الله فيك. وفيك. يعني. من وين تحكي معنا أخي أنت من أي منطقة؟
من رام الله.
حياك الله. شكرا على اتصالك. بارك الله فيك. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل عن الصلاة على الكرسي. أنا في عندي مشكلة، أنا كنت عامل عملية قلب.
نعم.
وبعدها عملت عملية مرارة. هسا أنا بقدر أصلي على الكرسي عادي بس بصوبي بالذات كثير كثير. فبدي أسأل شو حكم هذا الحكي؟
أنت بتصلي على الكرسي حاليا؟
حاليا على الكرسي.
وإيش سؤالك إنه بصير؟
سؤالي إنه أنا يعني لأنه أنا يعني زي ما تقول مش راضي عن نفسي يعني.
مش راضي عن نفسك نعم. طيب.
هسا بقول أنا بدوز أقدر يعني بقدر أصلي بس بالذات يعني بالذات عشان.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم وأجر عافية. من حضرتك بتحكي معنا؟
بفوريك نابلس.
أهلين بك حياك الله. نتوقف إذن عند هذا السؤال ونعتذر للإخوة الذين يحاولون اتصال بنا لنتمكن من الإجابة عن هذه الأسئلة ثم بعدها بإمكاننا أن نتواصل معكم إن شاء الله تعالى. فضيلة المفتي شيخ أبو خبيب لو تكرمتم الأخ أبو أسعد من نابلس له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول بعد قراءته القرآن يقول اللهم اهد ثواب ما قرأته إلى روح فلان وفلان وفلان ومن ذلك الإهداء لنفسه ولزوجته ولأولاده وهم أحياء هل يجوز ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما يعمله الإنسان في حياته إنما يستفيد منه هو نفسه ابتداء لقوله سبحانه وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى. فالإنسان يسعى بالعمل الصالح وينال أجر هذا العمل الصالح ثم بعد ذلك هناك من يستفيد من عمله الصالح. فقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث من ضمنها ولد صالح يدعو له. فدل هذا الحديث الشريف على أن دعاء الولد الصالح يستفيد منه الوالد أو الوالدين. وكذلك الدعاء للمؤمنين يستفيد منه المؤمنون الذين ماتوا قبل لقوله تعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية دلت على هذا الأمر. أما بالنسبة لتلاوة القرآن الكريم فإن هذه التلاوة يستفيد منها تاليها وقارئها وإهداؤها للأموات. هذه من مسائل اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا جدا. فمنهم من اقتصر الاستفادة على الدعاء وعلى أداء بعض الأمور التعبدية كالحج مثلا والصدقة أيضا عن روح الميت. ومنهم من عمم ذلك ووسع وقال بأن إهداء ثواب القرآن الكريم أيضا يصل إلى الأموات والله تعالى عام. أما الأحياء فلا بد للقارئ أن يقرأ عن نفسه ولا يهدي ثواب قراءته للحي والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني بالنسبة لأداء العمرة مرة أخرى في نفس السفر أو في نفس رحلة السفر عن آخرين من أقربائه كيف يكون ذلك وكيف تكون النية أيضا؟
إذا كان هذا الشخص عاجزا عن أداء مناسك العمرة لا يستطيع أداءها فيجوز للشخص الآخر أن يعتمر عنه. ومما يدل على ذلك الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة. قال وان شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وأيضا حديث آخر أنه أتى أحد الصحابة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن السفر يعني الظعن. قال حج عن أبيك واعتمر. وهذا ما رواه الإمام الترمذي في سننه الله تعالى أعلم. وهناك من الفقهاء من باب العلم من اشترط ومنهم الحنابلة أن يكون الحج والعمرة بالإذن بإذن الإنسان الموكل والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثالث عن الصلاة، يقول إذا كان مأموما وسهى أثناء الصلاة وسلم، يعني هل يكمل صلاته ويضمن الإمام بذلك أم لا؟
في صلاة الجماعة إذا سهى المأموم فلا سهو عليه، أي لا يسجد السهو، لأن الإمام ضامن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والله تعالى.
بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع محمود من أم الفحم، يسأل عن حكم إزالة شعر الصدر.
يجوز إزالة شعر الصدر، وهذا من ما يدخل في عموم إزالة الشعر، والله تعالى.
بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع لؤي من القدس، يسأل عن الحديث النبوي الشريف، هل هو وحي من الله عز وجل أم هو اجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الحديث الشريف هو وحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس نصا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصوغ كلماته بألفاظه، والله تعالى.
نعم. السؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع من طول كرم، أو للأخت عفوا المستمع من طول كرم، تسأل عن قانون العمل، وبالنسبة لقانون الطرد التعسفي، هل يحل المطالبة بالتعويض؟
التعامل ما بين العامل ورب العمل يحكمه وثيقة العمل، والمعروف عرفا في زمننا هذا المعاصر أن الذي يحكم الوثيقة التي تحكم العامل ورب العمل هي قانون العمل والعمال، فإذا ما أراد أحدهما أن يحيد عنها لابد من التصريح في ذلك، وما دامت هذه الوثيقة أو هذا القانون هو المعمول به عرفا ويتعارف فيما يتفق عليه العامل ورب العمل من حيث الحقوق والواجبات، فلابد من الالتزام كلا الطرفين بها إلا إذا اتفق على غير ذلك، ولهذا قضية الأتعاب تكون ملزمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤالها الثاني عن حكم البناء عند اليهود.
ايش البناء بعد يبني واحد ساكن في 48 ما يبني هذه؟
ربما سؤالها يعني المستوطنات، هل لكم فتوى في هذا الموضوع في دار الفتوى؟
والله ما أعرف فتوى، في فتوى قديمة صدرت من مفتي القدس قديما. نعم. بخصوص العمل في المستوطنات.
نعم. نعم. على ماذا كان؟
ذكر على منع العمل في المستوطنات.
نعم. بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من القدس وله ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: إذا شعر أنه يريد الذهاب إلى الحمام، فهل يجوز له أن يقطع صلاته أثناء الصلاة طبعا؟
إيش؟
شعر أنه يريد مضطر يعني الذهاب إلى الحمام وهو يصلي، هل يجوز له أن يقطع صلاته؟
الصلاة مكروهة عندما يكون إنسان محشور ويريد يعني مضغوط وبده يذهب إلى الحمام إلى المرحاض، فهذا الحال الصلاة مكروهة، وهي من مدافعة الأخبثين كما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون إنسان بحاجة لم يذهب إلى المرحاض لقضاء الحاجة ولا يذهب وإنما يصلي، لأن ذلك فيه خشية أولا أن ينزل البول عليه، وأمر آخر يفقده خشوع لأن تفكيره سينصرف عن الصلاة إلى أمر آخر بسبب هذا الضيق الذي هو فيه، والله تعالى أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. إذا يعني يقطع صلاته عند ذلك وتكره الصلاة في حال استمر هذا الوضع بالنسبة له. سؤاله الثاني يسأل عن الإسرائيليات، ما هي الإسرائيليات وما حكم الأخذ بها أو التصديق بها؟
الإسرائيليات هي التفسير، بعض التفسيرات للآيات القرآنية منقولة عن علماء بني إسرائيل، وهذه الإسرائيليات كثيرة جدا في كتب التفسير أو في أغلب كتب التفسير، ولهذا يجب التنبه إليها. هناك قصص من الإسرائيليات لا مانع من استماعها، فالإنسان مخير بأن يصدق وبأن يكذب. وهناك ما هو يتعلق بأمور الاعتقاد وما يخالف عقيدة المسلمين وعقيدة الإسلام، فهذه لا يلتفت إليه ولا يؤخذ بها. أما إذا كان باب القصص والتي تقص على الناس، فإنسان أن يصدق أو أن يكذب، والأفضل الابتعاد عن هذه القصص والتمسك بالقصص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمروية عن الصحابة الكرام، دون أن تكون للإسرائيليات أثر في ذلك والله تعالى. أما هي تراث كبير في كتب التفسير.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثالث للأخ المستمع عن البهائيين، من هم البهائيون؟
البهائيون يعتقدون اعتقادات كفرية باطلة، فهم يعتقدون أن البهاء إله، واعتقدوا أن البهاء أيضا رسول ونبي، وهذا اعتقاد كفر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم بها المرسلين وهو القائل لا نبي بعدي، إضافة إلى معتقدات باطلة في اليوم الآخر، واعتقادات باطلة في أيضا اليوم الآخر يقول عنه قيام الرسول اللي يعتقد فيه. وهناك تأويلات باطنية لكثير من النصوص الشرعية، وأيضا عندهم اعتقادات باطلة في الشرائع، ولذلك من كان مسلما ثم دخل في البهائية فهو مرتد بإجماع المسلمين قاطبة، وأما من كان في الأصل بهائي فهو اعتقاد كفر والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤال بعد ذلك الأخ المستمع من منطقة الرملة داخل الخط الأخضر، يسأل عن حكم التعامل مع البنوك الإسرائيلية لعدم وجود بنوك إسلامية هناك داخل الخط الأخضر.
أدام مضطرة للتعامل معها بوضع الحسابات وصرف الشيكات وتحويل الأموال، فيجوز للمسلم أن يتعامل مع هذه البنوك على أنه لا يصح التعامل بالربا فيها والله تعالى أعلم، يعني يتعامل في حدود غير الربا، أما إذا بده يوضع أموال غرابي فهذا حرام والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع محمود من الخليل، يعني سؤاله كان حول بعض المصنوعات التي يكتب عليها اسم المدينة التي صنعت فيها، مثل مدينة رام الله على وجه الخصوص، يعني وبعد ذلك تلقى هذه المغلفات في الشوارع أو في سلات النفايات، يعني حول هذا الموضوع يعني ماذا تقولون للإخوة المواطنين أو أصحاب المصانع حتى نحافظ على تنزيه لفظ الجلالة اسم الله عز وجل؟
وبرضه نظر السؤال، كانت اليوم احنا معروف انه الطباعة منتشرة بشكل لا يوصف،
صحيح،
والطباعة الان والمطبوعات مليئة جدا في الاسواق وفي البيوت وفي المدارس وفي المعاهد وفي الطرق وفي الشوارع، يعني بالشارع الجريدة تباع بأعداد كبيرة، والكتابة والطباعة اليوم مزدهرة بشكل كبير جدا وبأشكال وألوان مختلفة ومتنوعة، ولا تخلو هذه الكتابات من لفظ الجلالة، يعني مش بس رسالة ومسكي بترام الله، اليوم الجريدة فيها معبأة قرآن معبأة كذا، تلقى في المهملات وتوضع تحت الطعام، هذا كله حرام لا يجوز. فحيثما إنسان وجد اسم الله عز وجل عليه أن ينأى بهذه بلفظ الجلالة عن أي مكان فيه قدر لا يليق، فيجب تنزيه اسم الله سبحانه وتعالى وعدم إلقاء أي مطبوعات ورقية أو غير ورقية كتب عليها لفظ الجلالة والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع منطقة التلفيت، له سؤالان. سؤاله الأول عن حكم تقبيل الزوج لزوجته بعد وفاتها، هل له أن يودعها وأن يقبلها؟
يجوز للزوج أن يقبل زوجته بعد وفاتها، ويجوز للزوجة أن تقبل زوجها بعد وفاته، ولا يوجد ما يمنع ذلك. وثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصل زوجته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت لو هي أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلنا من أمرهن ما استدبرن لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أزواجه. فهذا دل على جواز أن يرى كلا الزوجين أحدهم الآخر وأن يمس كلا الزوجين أحدهم الآخر بعد الوفاة. وأما هذا الاعتقاد الذي بين الناس فأنه لا يجوز وبعد عنه وطردوا برا ولا آخره مما يفعله العوام، فهذه من الأشياء الباطلة التي لا علاقة لها بالشرع. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤالها أو لسؤاله الثاني عفوا، يسأل عن ما يقدم في العزاء من تمر وأمور أخرى، يعني ربما يضيق الأمر ببعض الناس لعدم إمكانياتهم المادية، يعني هل من ناحية شرعية في ذلك أي حكم في هذا الأمر؟
وتقديم التمر ليس من السنة وليس من الشرع، وإنما هذه عادات، وهي عادات لا شك مكلفة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقدم الطعام لأهل الميت، اصنعوا لأهل جعفر طعاما كما قال صلى الله عليه وسلم، لا أن يقدم أهل الميت الطعام للناس، فهذا مكلف. والناس يعني اخترعوا قصة التمر حتى لا يقدم الدخان، لأنه كان زمان الناس بوجود الأجر يجيب الدخان أشكال وألوان يقدموه مع يعني رشفة الفنجان السادة. بعد ذلك كثر ما تحدث عن الدخان المتحدثون وبينوا أحكامه وإلى آخره، امتنع الناس أو كثير من الناس أو غالب الناس أو ممكن يكون 99% من الناس تركت عادة تقديم الدخان وجاءوا بدال عادة تقديم التمر. لكن هو التمر أيضا مكلف، صح الدخان فيه من قال بالتحريم والقال بالكراهة، ولكن التمر هو مكلف جدا، والناس أصبح تنظر إلى بعضها البعض، فهذا قدم تمر إلى دروح قدم تمر، وقدم مش تمر سيقولوا حيا في ميت وتحت حبت التمر. طيب هذا مكلف، الناس في بيوت الأجر تأتي بالأعداد الكبيرة جدا، وهذه ميزة جيدة أن الناس تواسي بعضها في المصائب. وإذا أراد الإنسان كان معسرا أو حاله ضعيف الحال وما جاب تمر يجد نفسه أنه محرج من الآخرين، ولهذا تقديم التمر ليس من السنة. وأيضا ربما فيه يعني نقول أكيد لكن فيه مخالفة، لأن التقديم الطعام يكون لأهل الميت وليس من أهل الميت، والأولى ترك هذه العادة تقديم التمر وإبقاء الحالة ما هو عليه بين الناس حتى لا يكون هناك تكلفة كبيرة وإرهاق للآخرين. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمعة، تقول إحدى الأخوات المستمعة تقول ابنتها أنجبت في شهر رمضان وقضت يعني نصف ما عليها من أيام، يعني بقي عليها 18 يوم، ماذا عليها أن تفعل؟ هل عليها كفارة أم ماذا؟ هل عليها كفارة؟ يعني في عندها تقريبا قضاء سنتين كما قالت.
من كان عليه الصيام ومضى على هذا الدين في الصوم مضى عليه سنة، مضى عليه سنتين، مضى عليه 3 سنوات، ليس عليه إلا القضاء، لأن الآية الكريمة واضحة بقوله عز وجل فعدة من أيام أخرى، ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه على أن فاته قضاء رمضان عليه غير القضاء، وإنما هي أقاويل لبعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا ليس على من فاته الصيام إلا القضاء فقط. والله تعالى
بارك الله فيكم. الأخ المستمع من رام الله الذي سأل عن موقع إلكتروني على الإنترنت، يعني كما استمعنا يعني يدفع الإنسان 10 شيكل ربما يفوز، ربما يفوز بجهاز لابتوب وهكذا، يعني إذا كان الوصف بهذا الأمر، يعني هل من محذور شرعي في هذا التعامل؟
إذا كان هذا الحساب حساب توفير وبالطريقة أنه ادفع ممكن تربح وممكن ما تربح على قمار، والقمار حرام. ربنا قال في كتاب الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهذا رجس أمرنا سبحانه وتعالى فاجتنبوه باجتنابه. فهذه المواقع التي تروج مثل هذه الأمور هي مواقع تتبع وسيلة كسب أرباح من الناس، وذلك عن طريق القمار. والتفكير وشفت هذا الموقع لعدة كاش 500 دولار وفي شيخ بسيط يعني إلى آخره من أساليب بغض النظر أقول أشرح عنه، لكن أقول أنه هذا الطريقة هي طريقة مقامرة وهي حرام الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من منطقة بيت فوريك، له سؤال يقول بأنه أجرى عملية القلب ويصلي الآن على كرسي، لكنه غير مطمئن أو غير راضي عن نفسه كما قال، وإذا أراد أن يصلي واقفا فإن ذلك يجهده، ماذا تقولون الأخ الكريم؟
أسأل الله تعالى العفو والعافية لنا والأخ الكريم وربنا يشفيه وعافيه إن شاء الله. يا أخي الكريم، أنه أنت الصلاة واقفا قائما، القيام ركن من أركان الصلاة، لكن إذا إنسان عجز عن أدائه وما استطاع كان مريض فهو معذور، فأنت معذور بمرضك، تستطيع أن تصلي جالسا على الكرسي أو على أي أمر آخر تستطيع به أداء الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان به بواسير وصلى قاعدا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا. إذا ترك القيام لعذر المرض فهذا يعني إنسان معذور بذلك، ويصلي قدر استطاعته. والله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم اتقوا الله ما استطعتم، فأنت بضمن الاستطاعة ما تقدر توقف صلي وانت جالس على الكرسي ما دام الأمر يتيسر لك ولا يرهقك جسديا بالجلوس على الكرسي، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ هنا بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخت وفاء أرسلت إلينا بهذين السؤالين، تسأل عن قضاء الصلاة الفائتة في اليوم التالي، تكون قبل الفرض أم بعد الفرض؟
ما دام القضاء يتعلق بيوم وليلة فلا بد من الترتيب، فيبدأ بالصلاة مرتبة تقضيها مرتبة الفجر والظهر عصر المغرب العشاء، وبعد ذلك تؤدي صلاة فرضها، والله تعالى أعلم.
نعم. السؤال الثاني تقول لماذا لا يجوز قضاء صلاة العصر مع المغرب إذا فاتتنا ويتم قضاؤها في اليوم التالي مع صلاة العصر؟
مين قال يجوز؟ يجوز تصلى العصر ثم المغرب. ربنا قال في كتاب الكريم وأقم الصلاة لذكري، أي عندما تذكرها، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة وقتها حين يذكرها، فتؤدى الصلاة وقت ما يذكرها، يعني صراحة لصلاة العصر وعجل المغرب يصلي العصر وديها المغرب ما بأجل اليوم الثاني. هذا فهم موجود عند بعض الناس ولكنه هو فهم خاطئ، الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال لأحد المستمعين يسأل عن إنسان يعني لا يصلي، ما حكمه وماذا يسمى في الإسلام؟
من ترك الصلاة منكرا لا فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وإذا ترك الصلاة وهو مؤمن بها ولكنه لا يؤديها كما يقول عامة الناس تكاسا فهذا يستتاب، فهذا يكون فاسق ويستتاب لماذا يترك الصلاة. فالصلاة لا تهون فيها، فهي فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه وعمود الدين. وإذا كان سبحانه وتعالى توعد بالويل من ترك من سهى عن الصلاة، فقال عز وجل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأيضا صفة المنافقين الذين يودعون في الدرك الأسفل من النار، كانوا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فالذي قام للصلاة كسالى كسلان يكون في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين، فكيف الذي لا يصليها مطلقا عمره 20-30-40 سنة يقول لسه والله تعالى الله يهديني، يعني يزعم أن عدم فعله للصلاة من الله عز وجل. والإنسان هو مسؤول عن كسبه، جعل له رجلين ويدين وعقلا يتدبر ويتفكر ويقرر وإرادة، كل هذه ينزعها عند أداء الصلاة. لكن عندما يوجد إنسان يدخل في الدنيا يتقد فكره ويصوب رأيه ويسعى برجليه ويديه إلى كل خير أو إلى كل من نفع دنيوي، فلماذا لا يسخر ذلك كله عندما يريد أن ينتفع لآخرته؟ ولهذا الصلاة فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه، من تركها جاحلا له فهو كافر، ومن تركها متكاسلا فهو فاسق يستتاب، فإذا تاب ورجع إلى الصلاة فقد اهتدى، وإن ضل وأصر فإنه يحاسب الله تعالى.
بارك الله فيكم. أخذ سؤالا آخر وهو للأخ زيد، ما حكم الغناء الهادف كما سأل؟
إذا كان هذا الغناء هادفا فلا بأس به، الإنسان مما يعني يروح عن نفسه، والغناء هو عبارة عن شعر كما ثبت الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح والله تعالى.
بارك الله فيكم. الآن نتواصل مع الإخوة المستمعين، نأخذ مكالمات لهم معنا الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
الشيخ بدنا نسأل الشيخ شو رأي الحكم الإسلامي بالشيعة من ناحية عقيدة، من ناحية الصحابة، من السؤال إن شاء الله يكون تفصيلي يعني، مش
من ناحية إيش أخي العقيدة وإيه؟
عقيدة أهل الشيعة. إذا كان للصحابة، إذا كان بالعقيدة نفسها، لأنه في اليوم في ناس يقول لك أنا شيعي وأنا كذا وأنا كذا. بدنا تفصيل إن شاء الله يكون للجواب.
نعم.
من ناحية عقيدة، من ناحية صحابة، من ناحية كل شيء.
نعم. من أي منطقة حضرتك؟
وليد من بير المخزوم الشمال.
حياك الله، أهلا بك.
جزاك الله خير.
جميعا. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
ألو، معك يوسف من منطقة رام الله.
حياك الله أخي يوسف، تفضل.
بدي أغلبك، بدي أسأل حضرة الشيخ مفهوم الاحتلام شو هو بالضبط، والاغتسال مثلا حدث منتصف الليل يجب مثلا الاغتسال فورا، أو مثلا حدث منطقة بكيت أنت في السفر في رايع دولة، تعرف أحيانا السفر بأخذ يوم ويومين، فماذا يجب أن نفعله؟ والسؤال الثاني، مثلا في كثير بتحدث يعني الغش في المدارس، مثلا طالب مجتهد ومن المتفوقين درس واجتهد وتوكل على الله، وصادف انه يعني خلص نسي، تعرف يعني نسي له نقطة ولا نسي له شيء، فالتجأ للغش من زميله او من حدا في حده، ويعني فالرسول يعني عليه الصلاة والسلام بيقول من غش فليس مني، فهي الحال يعني الانسان بؤثم ولا كيف؟ وشكرا لكم.
العفو، حياك الله يوسف. معنا ايضا، نعم نعم، إذا نجيب عن هذين السؤالين. فضلت مفتي الأخ المستمع من منطقة الشمال كان سؤاله عن الشيعة، يعني كما قال هو يريد توضيح حول موضوع أو يعني مسألة العقيدة عندهم، وكذلك يعني إيمانهم بالصحابة أو حبهم للصحابة أو ما شبه ذلك من أمور.
الشيعة فرق كثيرة، الشيعة فرق كثيرة، لكن من أشهر هذه الفرق الإمامية الاثنى عشرية، والذين يأخذون بالمذهب الجعفري في الفقه، وهذه الفرقة أو الفئة الأزهر قديما وما زال أيضا على نفس المنوال، اعتبرهم من الفرق الإسلامية. ولكن لابد أن نعلم أن هناك اختلافات جوهرية بين أهل السنة وبين الشيعة، هذه الاختلاف الجوهرية في أمور مثل الصحابة الكرام رضو الله تعالى عليهم، فهم لا يأخذون برواية الصحابة جميعا، وإنما يأخذون برواية بعض الصحابة ويتركون الآخرين، ومنهم العياذ بالله يجاهر بسب الصحابة رضو الله عليهم، ومنهم من يمنع ذلك كما ظاهر الفتاوى التي سمعناها مؤخرا وأيدها الأزهر في ما خرج به بعض الشيعة من سب عائشة رضي الله تعالى عنهم المؤمنين، وقولهم كان هذا كذب وزور وبهتان على عائشة رضي الله عنها، ولكن هناك من علمائهم الكبار من منع ذلك وأيد الأزهر هذا الأمر، وهذا مؤخرا ظهر في وسائل الإعلام. لكن أن نقولهم أنهم كفار فهذا أظن أنه تعجل في غير محله. هناك اختلافات جوهرية لا نعيد أن لأي إنسان من أهل السنة أن يصبح شيعيا، وأيضا على كل مسلم أن يتفقه في أمر دينه وأن يعلم أمور دينه في معتقده وفي أصوله وفروعه. لكن كلمة التكفير كلمة كبيرة، على المسلم أن يتروى كثيرا قبل أن يصدرها بحق الآخرين، لأنها كلمة مذهلة ومهولة إذا لم تكن وصفا صادقا عن الشخص الذي كفره فإنها تحيق به، لأن يعني من كفر مسلما فقد كفر. ولكن الخلافات كما ذكرت كبيرة في أمور الفروع كثيرة، وهناك في مسائل اعتقاد بعض الفروق والأشياء ما بين أهل السنة والشيعة، لكن التكفير أنا بالنسبة لي يعني أربع بنفسي أنا أكفر مسلما أيا كان، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ يوسف من رام الله، له سؤالا. سؤاله الأول عن الاحتلام، يسأل ما هو الاحتلام وهل يجب الاغتسال فورا، خاصة أن بعض يعني يكون الناس في حالة سفر ومسافر يأخذ يعني أحيانا السفر يكون طويل، فكيف يفعل مثل في مثل هذه الحالة؟
الاحتلام هو نزول المني في المنام، هذا هو الاحتلام، هو أن ينزل المني من الإنسان وهو نائم، ونزول المني بشهوة يوجب الغسل، ولذلك على المحتلم أن يغتسل. الآن هو بده يسافر ولا بده يسافر هذا أمر آخر، لكنه عليه أن يغتسل. نفترض أن الإنسان ضاق به الوقت ولم يستطع أن يغتسل، وأتى موعد الصلاة زي اللي يقول عن يسافر في الطيارة مثلا أو زي ما حكى الأخ، فهنا إذا فقد الماء عليه أن يتيمم. أما الاغتسال واجب على المحتلم لنزول المني منه، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول إذا الطالب درس واجتهد للامتحان لكنه أثناء الامتحان نسي نقطة فأخذها عن زميله يعني غشها، فيعني ما حكم ذلك؟
هذا غش، سواء كان الطالب كان شاطر من الأوائل ولا كان من الأواخر فهذا ما له علاقة، الغش هو الغش، من غش فليس منا وهذا يعتبر غش، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. نأخذ بعض المكالمات فيما تبقى لنا الوقت. معنا الآن اتصال أيضا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أخي.
معك الحاج جلال سند من بيت لحم.
حياك الله حاج جلال.
أول شيء أنا يعني ما حاولنا أن نتصل فيك عشان هنيكوا بالذكرى السنة 14 لتأسيس الإذاعة المنورة هذه.
الله يبارك فيك، شكرا لك،
بيفتح عليك وبيبارك لك إن شاء الله.
الله يرضى عنك، بارك فيك.
أسأل سؤال بالله لو سمحت. واحد أخت زوجته توفى.
واحد أخت زوجته
الحين عديلة يعني عديلة.
توفى عديله.
هل يجوز إلى أن يجلس مع أخت مرة الأرملة؟
ماشي إن شاء الله أسمع.
نعم. العدة يعني.
إن شاء الله أسمع الإجابة يا أخي الكريم.
بارك الله.
حياك الله أخي جلال.
الله يديك الخير ويدي فضيلة المفتي.
آمين. بارك الله فيك. حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بحكي عز من ناملة.
أهلين بك، حياك الله عيسى.
بدي أسأل شيخ.
نعم تفضل.
لما بيأذن الأذان يعني بصح الواحد يصلي ولا بيخلص بس الأذان؟
الصلاة وقت الأذان؟
أيوة يعني بصح يصلي الواحد
والمؤذن يؤذن.
وفي ثاني سؤال بس يعني صاحب لي.
نعم تفضل أخي.
يعني الشاب صلويديا هلا هو يعني مضطر إنه بيشتغل حارس وكل يوم يعني الشغل تبعه يوم الجمعة، هلا يوم الجمعة شو يعمل؟ وبيدرش يفلت يعني بيقول لك اذا بفلت تصوم من الشغل.
حارس عمارة ولا حارس ايش؟
حارس شركة.
شركة
واذا بيخلص يعني بيقول لك اذا بروح يوم الجمعة بروح من الشغل بيزبطش معهم.
ما بترك يعني يوم الجمعة حتى بيكون حارس ايضا يوم الجمعة.
يعني بيدرش الا بس يخلص وقته ويروح.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي عز. معنا أيضا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
لو سمحت بدي أسأل فضيلة المفتي في العمرة عند فك الإحرام هل يجوز للشخص أن يفك إحرامه بنفسه يعني يقص شعره بنفسه؟
ماشي إن شاء الله اسمع.
وإذا كان خطأ وما بيجوز وعملها هل عليه شيء؟
نعم ماشي. من أين حضرتك يا أختي؟ من أي منطقة؟
من رام
الله. حياك الله. نأخذ اتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم الله.
أهلا بك أخي.
بحجة من المثلث.
أهلا وسهلا حياك الله.
كنت أسأل حكم بسبب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر وسيدنا عائشة رضي الله عنها واتهمها بالفحشاء والعياذ بالله.
نعم.
ومقسم وبخطوف وحول قبر أبو لؤلؤ المجوسي قاتل سيدنا عمر رضي الله عنه. هل هذولا فيهم ذرة إيمان والعياذ بالله منهم؟
ماشي. شكرا باتنا. العفو حياك الله أخي الكريم. نعم فضيلة المفتي نعود إليكم مرة أخرى بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع جلال من بيت لحم يسأل عن يعني شقيقة زوجته بعد وفاة زوجها يعني عديله هل يجوز أن يجلس يعني معها أثناء فترة العدة؟
بالنسبة للجلوس مع المرأة المعتدة إذا كان هناك ضرورة ودون خلوة يصح أن يجلس معها يعني ذلك هناك في أمر ضروري وأيضا لا يوجد خلوة يستطيع أن يجلس معها فالمرأة المعتدة لا تحبس عن رؤية الناس كما هو ذائع بين الناس فيجوز لها أن ترى الناس وأن تذهب إلى عملها وأن تقضي حوائجها لكن كل ذلك في حدود الشرع والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأخ عز من نابلس له سؤالا. سؤاله الأول عن يعني حكم الصلاة وقت الأذان عندما يؤذن المؤذن.
إذا أذن المؤذن بإعلان الناس وإعلامهم أن الوقت قد دخل فإن الصلاة تصح والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن شخص يصلي ويعمل حارس في شركة يسأل عن تركه صلاة الجمعة لأنه يبقى في عمله أيضا حتى يوم الجمعة لا يستطيع أن يترك عمله ماذا بالنسبة لهذا الشخص؟
إذا كان يعمل حارسا وإذا تغيب عن حراسته قد يلحق الضرر والأذى بالمكان الذي يحرسه وأذن مؤذن الجمعة ولا يستطيع أن يصلي الجمعة لأنه مشغول بالحراسة في هذه الحال يصلي الظهر والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤال الأخت المستمعة من منطقة رام الله تسأل عن العمرة بالنسبة لفك الإحرام هل يجوز الإنسان بنفسه أن يفك الإحرام وأن يقص شعره بنفسه؟
نعم يجوز أن يفك الإحرام والله تعالى.
والسؤال بعد ذلك كان الأخ المستمع من منطقة المثلث يسأل عن حكم من شتم الصحابة واتهم السيدة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة ويطوف حول قبر كما قال يعني ماذا بالنسبة لهؤلاء هل أيضا يعتبروا مسلمين؟
هنا علينا أن نفرق بين أمرين عندما نكفر المعين أو أن نكفر العام أو أن نكفر الفعل هذه أمور دقق فيها العلماء كثيرا المسألة ليست يعني انجرار من نقول هذا كذا وهذا كذا هناك تفصيلات بتكفير المعين وبتكفير الفعل وبتكفير الفئة والتكفير العام فإذا قلنا مثلا من فعل هذا الفعل فهذا فعل كفر الذي يطوف حول القبر سواء كان قبر صالح ولا كان قبر غير صالح فهذا فعل كفر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض فقتال المسلمين في بينهم هذا فعل كفر لكن لا أقول هذا كافر فمن اعتقد عقائد الكفر فهو كافر أما نكفر فيها بشكل عام إحنا التكفير لابد أن يكون هناك إنسان قبل أن يصل إليه أن يتروى كثيرا الإمام مالك رحمه الله قال لو رأينا إنسان عنده 99 مكفرة وواحدة غير مكفرة لا نكون مكفره وذلك حتى لا يقع في المحظور في محظور التكفير على أي حال كل من اعتقد اعتقاد الكفر أو شتم سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أو اتهمها في عرضها فهو كافر لكن لا نقول أنه نعطي فتوى لخمسين مليون واحد كفار مع السلامة. فهذا يعني يعني فيه الأمر يعني فيه تهور. فالأولى بالإنسان أن يكون أن يكون في قضية التكفير أن يكون مترويا بشكل كبير حتى لا يقع نفسه في المحظور. أفعال الكفر ما في جدال بأنها كفر، ومن اعتقد الكفر فهو كافر سواء كان في أي بلد كان وفي أي مكان حل، بغض النظر عن لونه وشكله وجنسه وإلى آخره. فالاعتقاد والعياذ بالله من يعتقد الاعتقاد الباطل في أم المؤمنين رضي الله عنها أو يتهمها في عرضها وشرفها فالاعتقاد كفر، ومن أصر عليه فهو يكون كافرا باعتقاده بالكفر. والله تعالى
بارك الله فيكم. أختم بهذا السؤال أخ يوسف بعت أرسل لنا بهذا السؤال على صفحنا الفيسبوك، يقول أنا بائع كمبيوترات، فإذا اشترى مني زبون كمبيوتر وفتح عليه بائع كمبيوترات أجهزة حاسوب، ويقول إذا اشترى مني زبون كمبيوتر وفتح عليه مواقع إباحية هل لي ذنب في هذا الموضوع؟
لا ذنب عليه، الذنب هو على من فتح ومن تصفح وليس على من باع هذا الجهاز. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم مستمعي الكرام، بهذا نختم ونصل إلى نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل المفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار مدوي حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين في الساعة الرابعة والربع. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود بذي فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.